الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعنوان: توقيف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل بعد لقائها وزير خارجية الاحتلال الصهيوني. إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة إثر عدوان صاروخي للكيان الصهيوني. تفاصيل النشرة: أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وحالتها للتحقيق. وجاء القرار على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين. ميدانيا قام متظاهرون بإحراق العلم الإسرائيلي خلال تظاهرات في مدينة الزاوية الليبية وفي تاجورا عقب الأنباء عن اللقاء التطبيعي مع الاحتلال. المتظاهرون في تاجورا شرقي ليبيا أغلقوا شارعا رئيسيا احتجاجا على اللقاء التطبيعي، كما هددوا بتصعيد الموقف والاتجاه إلى مقر حكومة الدبيبة. حول توقيف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطا وإحالتها على التحقيق بعد لقائها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
لقاء تطبيعي عربي إسرائيلي جديد بطلته هذه المرة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش. فقد كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن اجتماع سري عقد بين الوزير إيلي كوهين ونظيرته الليبية المنقوش في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي. كوهين وصف اللقاء بالتاريخ واعتبره خطوة أولية في العلاقة بين كيانه وليبيا، مردفا أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات أهمية وإمكانات هائلة لدولته المحتلة. وأكد كوهين أنه باحث مع المنقوش أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في ليبيا. الاجتماع عقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايان، ويعتبر الأول من نوعه على الإطلاق بين وزيري خارجية ليبي وإسرائيلي. المجلس الرئاسي الليبي عقد اجتماعا طارئا لبحث اللقاء التطبيعي، وطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتوضيح حول اجتماع كوهين المنقوش. وكانت وسائل إعلام الليبية نقلت عن مصدر قريب من المجلس الرئاسي أن المجلس ليس على علم باجتماع المنقوش كوهين. وإثر اجتماع المجلس الأعلى، أعلن الدبيبة توقيف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق. وسبق ذلك تنديد واسع من القوى والأحزاب والشخصيات الليبية بلقاء المنقوش كوهين، واستنكر حزب العدالة والبناء اللقاء مطالبا بإقالة المنقوش، مشددا على أن دفاع الفلسطينيين عن أرضهم حق دولي تتبناه الاتجاهات السياسية الليبية. بدوره اعتبر رئيس المجلس الأعلى السابق للدولة الليبية خالد المشري لقاء المنقوش كوهين تجاوزا للخطوط الحمر الدينية والوطنية، داعيا لإسقاط الحكومة. فلسطينيا دانت الجهاد الإسلامي اللقاء الإسرائيلي الليبي ووصفته بالارتداد الخطير عن ثوابت الأمة وسقوطا في مستنقع التطبيع الذي يمثل تهديدا لهوية وتعريف المنطقة العربية والإسلامية.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بينهم حالة خطرة قرب حاجز دوتان في بلدة يعبوب جنوب غرب جنين بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نصبت كمينا لعدد من رجال المقاومة ممن نفذوا عملية إطلاق نار صوب الحاجز، وأطلقت النار صوب السيارة التي كان يستقلها الشبان. كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة طالت 14 فلسطينيا. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله ودفعت بتعزيزات عسكرية. أكدت حركة حماس أن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري وقادة المقاومة الفلسطينية تهديدات جوفاء لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة. وقالت الحركة إن العروري وزملائه جميعا ماضون في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، محذرة من أي مساس بقيادة المقاومة. بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن تهديدات حكومة الاحتلال ضد قيادات فلسطينية هي بسبب أزمته الداخلية، مؤكدة أن الرد سيكون قويا والمشهد يسير في اتجاه مواجهة شاملة. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مشاركة أكثر من 20,000 عنصر أمني في تأمين زيارة الأربعين. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن هذه القوات مؤلفة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى كالمخابرات والأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية، مضيفا أن الخطة الأمنية ستنفذ بإسناد من طيراني الجيش والقوة الجوية على طول خارطة العراق. في سياق منفصل أعلنت قيادة عمليات سامراء مقتل أحد عناصر داعش حاول التعرض على أحدى النقاط الأمنية في منطقة القادرية شمال سامراء بمحافظة صلاح الدين. تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي شمالي سوريا. وقال مصدر أمني سوري إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السورية باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حلب. بدوره قال مصدر في مطار حلب الدولي أن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالمدرج اقتصرت على الماديات. ألقت قوات قسد القبض على عدد من قيادات مجلس دير الزور العسكري المقرب من الولايات المتحدة بعد مداهمة منازلهم ومحاصرة مقراتهم في الحسكة شمال شرقي سوريا. في غضون ذلك هدد شقيق قائد مجلس دير الزور العسكري بإطلاق عناصر داعش المعتقلين لديه في حال عدم إفراج قسد عن معتقلي المجلس. أطلقت عملية أمنية واسعة انطلاقا من دير الزور، وذلك بالتزامن مع استنفار عام في مدينة الحسكة وسط أنباء عن عصيان يقوم به عناصر من داعش في سجن الثانوية الصناعية في حي غويران جنوبي المدينة. أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر أنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحته إياها السلطات. إلى ذلك تتواصل التظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد وإنهاء التعاون مع فرنسا على كافة المستويات. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: توقيف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل بعد لقائها وزير خارجية الاحتلال الصهيوني. إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة إثر عدوان صاروخي للكيان الصهيوني. شكرا على حسن الإصغاء، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أحبتي وهذا البرنامج المتجدد عراق الرافدين. سوف نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، والزيارة الأربعينية المليونية التي بدأنا حقيقة موسم هذا العام وأجواءها نعيشها، وما تقدم وتهيئ الحكومة العراقية لهذه الزيارة والأجواء المليونية التي بدأنا نشاهد أنها تتوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة عبر المناطق المختلفة وعبر البلدان المختلفة الأخرى. نشاط جميل من قبل المسؤولين العراقيين وسائر المسؤولين من البلدان المختلفة، وتحديدا الجمهورية الإسلامية في إيران، على الحدود والمعابر، ونتوقف إن شاء الله عند هذا الجهد المبارك وهذه الزيارة التي أصبحت ظاهرة حضارية تقدم للبشرية حلولا أخلاقية وقيمية للإنسان المعاصر. محور الحديث في هذا البرنامج دينامية حكومية فاعلة وسط أجواء الزيارة المليونية. أهلا بكم من جديد. تشهد الساحة العراقية فعالية سياسية دبلوماسية تقودها حكومة السيد السوداني على أكثر من صعيد، فيما تمثل أجواء الزيارة المليونية التي يتوافد فيها زوار الإمام الحسين عليه السلام من أقطار العالم هوج لتصاعدها في أعدادها. ورغم فعاليات أجهزة الحكومة العراقية على مستوى الخدمات وتفكيك عقد الزحامات المرورية وما تحتاجه من إنشاء جسور أو فتح طرقات، تشهد المعالجات الميدانية للكثير من المشاكل دينامية فاعلة، ليس آخرها توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تهيئة بدائل للفقراء والمعوزين عند إزالة التجاوزات المرتبطة بمعيشتهم. وهكذا خيارات وإن كانت عسيرة وتكتنفها الكثير من الصعوبات الإجرائية لتسهيل حركة البلديات والأجهزة الحكومية، إلا أنها تكشف عن معالجة إنسانية لواحدة من أهم مشاكل إدارة البلدان، وهي أن حل مشاكل الحكومة يجب أن لا يخلق مشكلة للمواطن. مسارات حركة حكومة السيد السوداني بدأت تكشف عن فريق نشط وفعال يواجه التحديات بطريقة دينامية فاعلة، مستنفرا الكثير من الإمكانيات التي كانت موجودة ولكنها لم تستثمر بشكل جيد، وكذلك تحريك طاقات متوفرة ولكنها لم تأخذ فرصتها بشكل مبدع، وكأنها الآن انطلقت بهمة رئيسها فحولت الإحباط إلى ثقة واليأس إلى أمل. بملاحظة بسيطة لما يجري بشأن زيارة الأربعين المليونية، مستمعين الأكارم، التي تحاول الحكومتان العراقية والإيرانية ترصين حضاريتها وتحويلها إلى تجربة فريدة مبهرة، يكتشف المتابع الحيوية التي تعالج بها المشاكل والطريقة المثابرة التي تواجه بها هذه المشاكل. لقد شهدت الحدود العراقية الإيرانية، وهي مكان مرور الملايين من المعزين من إيران ودول غرب آسيا أو دول شرق آسيا، حضور وتفقد العديد من مسؤولي البلدين من الخط الأول، كما شهدت اجتماعات ثنائية ومتعددة للعديد من الوزراء والمحافظين بين البلدين لترصين وتمتين الإجراءات الميسرة لتدفق الزائرين دون مشاكل. بمثل هذه الأجواء الحميمة بين البلدين حكومة وشعبا، برزت مسألة اختطاف عدد من العراقيين وإظهارهم في موقع التواصل وهم مكبلين يتعرضون للتعذيب، مع إشارات موحية أنهم اختطفوا في إيران لتعكير صفو الأجواء بين الشعبين الشقيقين في هذا الوقت الحساس. أراد أهل الفتنة توجيه الاتهامات لإيران وحرضوا على الاحتجاجات أمام القنصلية الإيرانية في البصرة، ولكن لحظة إعلان الجمهورية الإسلامية اعتقال الخاطفين وأطلاق سراح الرهائن جاءت فجعلت كيد الأعداء حرثا في الهواء. إن العلاقة المتجذرة والمتجذرة بين الشعبين الشقيقين ومظاهر الاندكاك الشعبي في الزيارات المليونية اليوم مدعومة بحكومتين تعملان على تقديم زيارة الأربعين كظاهرة حضارية تقدم للبشرية بلسما يداوي جراحها، حين تجسد دولة أفلاطون الفاضلة وحلم الأنبياء بدولة العدالة والرحمة والرفق والخدمة بلا تكلف وعسف. ها هو النور المحمدي يشرق مجددا بين البلدين. حاولت أمريكا وزبانيتها في المنطقة إثارة العديد من المشاكل بينهم، فارتد سعيهم أو سهم البغي لهم والحقد إلى نحور مطلقيه. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، وكما تحدثت لحضراتكم محور حديثنا دينامية حكومية فاعلة وسط أجواء الزيارة المليونية، في إشارة طبعا محور حديثنا في إشارة إلى ما يتم الإحضار أو التحضير له والاستعدادات للزيارة المليونية التي من المقرر إقامتها، وبدأ هذا الموسم، حيث نشاهد عبر وسائل الإعلام تدفق الزائرين من بلدان متعددة عبر حدود برية جوية، وكذلك من المدن العراقية من جنوب العراق من شمال العراق إلى مدينة كربلاء المقدسة. وطبعا كل عام تعودنا على أن بعض الجهات تأتي لكي تعكر صفو هذه المناسبة، هذه المسيرات المليونية، وكذلك ضرب بعض الجهات وحقيقة لتغيير العلاقة بين الشعب الإيراني والشعب العراقي، إثارة حقيقة بعض النعرات بين الحين والآخر وفتن نائمة من هنا وهناك كي تؤثر على مجريات هذه الزيارة وهذا الحدث الحضاري المهم وهذه المناورة التي تأتي للاستعداد لظهور المولى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن إلى جانبها علينا أن نتوقف عند نشاط المسؤولين العراقيين والإيرانيين على الحدود ومعابرها وكأنهم خلية نحل فعالة. ماذا نرى في هذا الجهد؟ هل يمكن تقديم الزيارة الأربعينية المليونية كظاهرة حضارية تقدم للبشرية حلول أخلاقية وقيمية للإنسان المعاصر؟ هذه الدينامية التي نراها في حكومة السيد السوداني التي تأتي لتعالج ولتقف أمام التحديات التي تواجهها وإلى جانبها موجة من النشاط الدبلوماسي تشهده الساحة العراقية في تسهيل دخول الزوار عبر الحدود وإلغاء التأشيرات في بعض الجوانب، تسهيل عملية إعطاء التأشيرات لدخول الأجانب ومشاركتهم في عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. حقيقة كل شيء يشبه عملية متكاملة مرتبطة ببعضها البعض، الكل يأتي لكي يساهم بتقديم شيء من الخدمة، تسهيل شيء من هذه العملية من إقامتها الموفقة والناجحة، من السير، من الدخول، من الزيارة، من الإطعام، من سائر الأمور، الخدمات التي تأتي في هذا الجانب، الخدمات الصحية والخدمات الأخرى، من مبيت الزوار، من تسهيل أمرهم. جميلة هذه الزيارة وهذا الموسم الذي يتكرر، وهذه التجربة التي نراها في هذه السنوات الأخيرة ازدهرت كثيرا، والثمار التي تأتي لتحصل عليها بلداننا ونحصل عليها نحن زوار الإمام الحسين، إن كنا شاركنا في هذه الزيارة أو كانت زيارتنا عن بعد، فنحن نرى نجاح هذه الزيارة وتوفيق هذه الزيارة تصب في صالح أمتنا الإسلامية وفي صالح مكتب أهل البيت وأتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا. إلى الزميل محمد سعيد من أرض العراق من بلاد الرافدين يلتحق بركبنا في هذه اللحظات، ورحب بك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
بارك الله بكم وعظم الله أجوركم، ونحن نقترب من موسم زيارة الأربعين، وقد بدأت طبعا بدأ هذا الموسم بتوافد الزوار من الحدود الإيرانية من سائر البلدان المختلفة من مناطق جنوب العراق، وأنتم كيف ترون مشاركة الزوار وعملية حقيقة تسهيل حركتهم، سيرهم، الخدمات لهم؟ والجانب الحكومي العراقي قد شغل كثيرا حقيقة ونشط كثيرا في هذا الجانب يسهل عملية هذه العملية لزوار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. تفضل زميلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أخي العزيز، قوارب الزوار بدأت تصل إلى مدينة كربلاء المقدسة بشكل كبير جدا، والطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة بدأت تزدحم بشكل واضح وكبير جدا.
نعم.
مواكب الخدمة المنتشرة بكل الطرق المؤدية إلى كربلاء تمارس أعمالها في تقديم الخدمات. الدولة العراقية بقبضها وقبيضها مشغولة بالكثير.
نعم.
من التفاصيل تخدم الزائرين. آخر التفاصيل الجديدة هو تشغيل 16 قطارا من 4 محاور إلى كربلاء المقدسة، وتواصل طيف المسؤولين الذي يتفقد المناسب الحدودية والطرق وتقديم الخدمات إلى الزائرين بشكل جيد وكبير. هناك مشاركات إيرانية كبيرة واضحة على مستوى الإسعاف والإمداد والهلال الأحمر ومجموعة الخدمات التي تساعد على المرافة ورفع النفايات من 6 أو 7 محافظات إيرانية. أنا شاهدت بنفسي بعض آليات هذه المحافظات التي تساعد مدينة كربلاء على تحمل أعباء الزائرين بهذا الخصوص. الأجواء العامة أجواء إيجابية، أجواء وإن كانت حزينة ومؤلمة شهادة الإمام الحسين وأربعين يتلي
سلام الله عليه
يعني. المؤمنون من جميع العالم التعاسي، ولكن مظاهر الخدمة ومظاهر العناية ومظاهر الرعاية والاحترام والتقدير الذي يلاقيه الزائرون من كل مناطق العالم تثير السرور وتثير الابتهاج أن نهج الثورة الحسينية تحول من نظرية إلى واقع تطبيقي. الدولة الفاضلة التي دعا لها أفلاطون والفلاسفة والأنبياء يجدها الناس مجسدة في زيارة الأربعين، الناس التي تخدم بلا ثمن، الناس التي تساعد الآخرين
أكيد.
بلا مقابل، الناس التي تفتح بيوتها للزائرين دون معرفة، دون السؤال عن الاسم والجنسية، يعني أمور لا يمكن نقلها بالصوت ولكن الصور الواقعية التي تعيشها الزائرون ويعيشها مضيفوهم صورة إنسانية راقية ترتقي إلى مقاف أهداف الأنبياء وأهداف الأئمة المعصومين في إقامة المجتمع الفضيلة ومجتمع الكرم والتعاون. أنا بصراحة أعجز، يعني الآن أنا شاهدت بعض المواكب العائلية التي تخدم الزائرين، الأب والأم يقفون في طرف من أطراف الطريق ويقدمون أبنائهم، يقدمون الخدمات، يقدمون المأكولات والمشروبات وغيرها للزائرين. هذه الأجواء أجواء يفتقدها كل العالم. يعني بصراحة ما يقدمه أتباع أهل البيت من الجمهورية الإسلامية ومن العراق ومن بعض الدول التي يأتي ويقدمون الخدمات للزائرين تشكل صورة رائعة عظيمة مبهرة مشرقة لا أستطيع بالكلام وصفها، ولكن أتمنى من جميع المؤمنين أن يأتوا إلى العراق في هذه المواسم ويشاهدوا ماذا يقوم أتباع آل محمد، بأي طريقة يتصرفون. الأخبار مثيرة، الأخبار يعني مفرحة بالرغم من أن المناسبة حزينة ومؤلمة، ولكن هذا التكاتف، هذا الحب، هذا التعاون، هذه الخدمة، هذا الكرم أمثلة غريبة لا مثل لها في تاريخ يعني المسلمين. وأنا أعتقد أن أربعينية الإمام الحسين تحولت إلى ظاهرة حضارية كبيرة غير مسبوقة. الآن أعداد الزوار التي عبرت من المنافذ الحدودية فقط فيما يخص يعني غير العراقيين تقريبا 750 ألف حسب إحصائيات ما بعد الظهر، من المحتمل أن تصل إلى مليون زائر خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن تصل إلى يوم الأربعين وهو بعد إلى 10 أيام أو 11 يوما إلى 6 ملايين زائر من دول العالم من غرب آسيا ومن الجمهورية الإسلامية. إذن نحن أمام زيارة مليونية ضخمة، أمام عدد ربما يتجاوز 20 مليون زائر، مع توفير كل ما يحتاجه ومع أجواء آمنة ومحيط آمن لكل مناطق الزيارة وكل طرق الزيارة.
نسأل الله التوفيق لجميع خدمة الإمام الحسين وزواره، وأنت أخذت قلوبنا وقلوب المستمعين الأفاضل إلى أجواء الزيارة. إن شاء الله نرزق جميعا بهذه الزيارة الأربعينية إن كانت في هذا العام أو في العام المقبل، لكن إذاعة طهران إن شاء الله تواكب المستمعين الأكارم في برامجها المختلفة، تحديدا هذا البرنامج عراق الرافدين والبرامج الاجتماعية أيضا الأخرى، لنضعهم في أجواء الزيارة وهذه الجمالية التي أنت تتحدث عنها. ولا يمكن حقيقة الحديث أن يضع الإنسان في أجواء هذه الزيارة، ولكن يعني الجهد القليل واليسير إن شاء الله نضعه بين أيدينا لكي يتقبل المولى منا هذه الخدمة ونأخذ قلوب المستمعين الأفاضل إلى هذه الزيارة. بارك الله بك الزميل محمد سعيد.
شكرا
جزيلا، أهلا ومرحبا.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. حياتنا الحسين، لبيك يا حسين، طبعا شعار هذا العام لزوار الإمام الحسين، حياتنا الحسين. وقد أشار الزميل محمد سعيد إلى أنه قد بدأ الزحف نحو مدينة كربلاء المقدسة، وقد تصل الوفود المتعددة كانت عراقية أو خارج من العراق الذين يأتون لإحياء هذه المناسبة. حقيقة اللهم اكتبنا في عداد خدام زوار الإمام الحسين أو من المشاركين ومن الذين يحيون هذه الشعائر حقيقة في هذا العام وفي كل عام. ونحن لا نستطيع، يعني لو كل الوسائل الإعلامية، لو كل العدسات المتوفرة تأتي لكي تعكس هذا الشوق وتعكس هذا الوهج الحسيني وبكلماتها كاملة، لم تستطع أن تصف الصور والمشاهد التي نحن نراها في العراق وفي مدينة كربلاء المقدسة. صور لهف الزوار، صور اشتياقهم، صور تحملهم، صور إصرارهم حقيقة للزيارة وللحضور. اسمحوا لي مستمعينا الكرام نتوقف في هذه اللحظات واستضيف ضيفي الدكتور محمود الربيعي، عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات من العراق، يلتحق بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله دكتور محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حييتم وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. نتحدث عن الدينامية الحكومية الفاعلة في أجواء الزيارة المليونية سيدي الكريم دكتور، وبداية أود أن أتوقف عندما حصل مؤخرا من الفتنة فيما يخص بالمختطفين العراقيين قرب الحدود التركية العراقية الإيرانية. ما دلالات هذا الحدث؟ وهل هي مؤامرة فشلت أم فتنة نائمة هنالك، يعني كانت محاولات لإثارتها بين الحين والآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وشكرا على الاستضافة، وتحية لمستمعكم الكرام.
حياكم الله.
ونرفع من خلال منبركم الكريم أسماءات التعازي للأمة الإسلامية ولشعوبنا بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.
بارك الله.
جعلنا الله وإياكم من التارين على هديه وعلى نهجه الخالد.
اللهم آمين.
الحقيقة الدولة العراقية شعبا وحكومة ومؤسسات كلها تنتظر هذه المناسبة العظيمة التي أصبحت معلما بارزا من معالم الحياة العراقية بعد 2003، وهي تزداد يوما بعد يوم. قبل الحديث عن هذا الموضوع أود أن أتحدث عما أشرتم إليه من الحادثة التي أثير حولها الكثير من اللغط، والتي هي كانت حقيقتها وأصلها وجودها هي قضية لا علاقة لها بالجمهورية الإسلامية لا من قريب ولا من بعيد، فهي حدثت في أربيل. ونحن نعرف بأن في هذه المناطق هناك عقابات تتم بتهريب الراغبين بالهجرة إلى أوروبا عبر تركيا، ونعتقد بأن هذه الشبكات موجودة منذ طويلة، وبفضل الله سبحانه وتعالى قد تم إنهاء هذا الموضوع وقد هذه الحقيقة. من يحاول استبدال مثل هذه الحوادث التي تتكرر بين الحين والآخر لفهم العلاقة ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الشعب العراقي والدولة العراقية، نعتقد بأنه سيخيب وظنه وسيفشل، ولن يتمكن من تحقيق شيء عندما نرى صورة التلاحم الكبير بين أبناء الأمة الإسلامية في ذكرى الزيارة الأربعينية. ونعتقد بأن هذا لن يكون له أي أثر على هذه الزيارة المليونية الكبيرة التي يشترك بها أبناء الشعوب العربية والإسلامية، وبالتالي ستتحول إلى كرنفال ديني عظيم وكبير يندر أن يوجد سبيل له في كل أنحاء المعمورة. الدولة العراقية الكريم، الشعب العراقي ينتظر على أحر من الجمر قدوم هذه الأيام ليقدم وليعبر عن جوهره وحقيقته واستعداده العالي للبذل والعطاء على طريق الحسين عليه السلام، ويعتقد بأن هذا جزء من الوفاء للإمام الحسين لمسيرته العظيمة. ونعتقد بأن هذا أصبح جزءا أصيلا من عادات وتقاليد وأعراف الشعب العراقي المحافظ المؤمن الذي تعرض منذ أكثر من 20 عاما، وحتى قبل 2003 في ظل الغزو ضمن النظام الصدامي المقبور كان يتعرض لحملات تحاول إبعاده عن دينه، عن عقائده، عن قيمه، عن ثقافته، ولكن الكل خاب، وخاب صدام من قبلهم، وخابت أمريكا ومن سار على نهجها وسيرتها من بعد هو اليوم هذه الأيام ستشهد كيف يسير الملايين ليسحقوا كل مخططات الأعداء ويثبتوا أن الشعب العراقي هو شعب حسيني أصيل وكريم ومضياف ومستعد للتنحية والعطاء.
نعم نعم جميل دكتور. طيب يعني دكتور كيف تفسر يعني نشاط المسؤولين العراقيين والإيرانيين الآن على الحدود ومعابرها وكأنهم خلية نحل فعالة؟ ماذا ترى في هذا الجهد؟
أنا أرى بأنه هذا الجهد أقل من المطلوب، وأعتقد بأن الطاقات والقدرات الكامنة عند الشعبين العراقي والإيراني وباقي شعوب المنطقة المسلمة المؤمنة بقضية الحسين عليه السلام تستدعي من الجميع خصوصا المسؤولين الحكوميين أن يبذلوا قصارى جهودهم وكل ما يستطيعون وأن يخصصوا التخصيصات البشرية والمادية والمالية الكافية لإدارة زخم هذه المسيرة الحسينية العظيمة. نعم اليوم هناك خلية نحل كما ذكرت حضرتك كافة مؤسسات الدولة العراقية والأخرى في الجمهورية الإسلامية كلهم بحسب اختصاصهم هناك تعاون وتواصل وهناك ثمرات حقيقية يجنيها الزائر المتوجه إلى كربلاء المقدسة سواء كان قادما من خارج الحدود العراقية أو حتى من داخل المدن العراقية. اليوم أنا في كل مكان أذهب أجد كيف هناك حركة نقل واسعة، هناك خطوط حماية جيدة، هناك مواكب للخدمات تقدم، هناك تسهيلات بين الطرفين. أنا أعتقد بأن هذا نتاج طبيعي لإيمان الجميع بأن الحسين يرمعنا وأن هذه القضية الحسينية هي طلب اهتمامنا ولا بد لنا أن نبذل كل جهودنا من أجل أن نكون بمستوى هذه المسؤولية وهي مسؤولية تاريخية حقيقة. نحن نؤسس بحالة تاريخية جديدة لم يشهد لها العالم من قبل مثل هذا التفاعل وهذا الزخم الحسيني الكبير.
نعم، وإذا أردنا أن نتحدث عن الدينامية التي تعالج بها حكومة السيد السوداني التحديات التي تواجهها، ما هي دلالات هذه الدينامية الفاعلة دكتور؟
الحقيقة حكومة السيد السوداني بما أنها حكومة انبثقت بإرادة وطنية مخلصة وأدرت خلال العشرة أشهر الماضية مسيرة اختلفت كثيرا عن المسيرات السابقة، فأنا أعتقد من الطبيعة أن يكون هذا الثمار ناضجا واضحا في زيارة الأربعين. اليوم هناك عندما أتحدث عن كل مفصل وعن كل مؤسسة اليوم هناك أساطيل من وزارة النقل تتحرك بخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام بفاعلية لم نشهد لها مثيلا من قبل. الأخوة القوات الأمنية في الحشد الشعبي يبذلون كل جهودهم وطاقاتهم بأمر القائد العام للقوات المسلحة ليكونوا خداما حقيقيين لزوار الإمام الحسين عليه السلام. اليوم كل القطاعات العراقية الأخوة في المنافذ الحدودية وفي الطرق وفي كل مكان هناك فعلا أوامر صادرة للقيادة قيادة الدولة من السيد رئيس الوزراء ومن السادة الوزراء المسؤولين ومن رؤساء الجهات غير المرتبطة بالوزارة الحكومية. هناك أوامر صادرة بضرورة تقديم أقصى أنواع الخدمات وأفضلها للزائر العراقي. نحن للزائر القادم هو الحسين عليه السلام. هذه الدينامية أنا أجدها تعبيرا حقيقيا عن تفاعل الحكومة هنا مع الشعب وهي حالة جديدة بدأت تتصاعد خلال الأشهر الماضية من هذا العام.
أحسنتم وألف شكر وتحية لكم الدكتور محمود الربيعي عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم، تحياتي دكتور، حياكم الله. أنتقل إلى مشاركة ومساهمة صوتية من الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن يساهم معنا في هذا البرنامج، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأربعينية الحسينية تحتاج إلى جهود حكومية فعالة لتنظيم حركة الزوار إلى العتبات المقدسة في كربلاء، وهذا يقع على الحكومة العراقية مضافا إليها التعاون الشعبي. وكذلك لا ننسى الجهود الحكومية والشعبية لإيران الإسلامية والتنسيق مع الجانب العراقي لإنجاح الفعالية المليونية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت يا أبا محمد مهدي، بارك الله بك ورزقنا الله وإياك زيارة مولانا الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله، وكل مستمعينا مستمعاتنا. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، لكم من ناطب المناطب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة هو أينما تكون يدرككم الموت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. لا زال حديثنا أكرمكم الله مستمرا في تفسير سورة النمل المباركة، وبالتحديد الآيات التي تحدثت عن ملك سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى آل نبينا أفضل الصلاة والسلام. تحدثنا عن بعض التأملات في هذه الآيات الكريمة، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى وورث سليمان داود. طبعا من بعد ما مات داود سلام الله عليه، وفي الأخبار ستعرف بعد القرآن به يعني طويل المراحل، وهذا من اختصارات ومن بلاغة القرآن، يعني الأشياء المفهومة القرآن ما يجيش نوعيتها مرة ثانية، ولا كان يقول مثلا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، وبعدين يقول وحكم داود ومات داود وبعدين وورث سليمان داود، هاي كلها يختصرها القرآن. وهذا من بلاغة القرآن الكريم أنه يختصر بعض الجمل المفهومة، كما أنه يختصر بعض الكلمات شنو المفهومة ما يذكرها. فلولا إذا بلغت الحلقوم، من اللي بلغت الحلقوم؟ نفس الروح، فمفهومة ما ذكرها، لاحظ كيف لم يذكرها ولم ينص عليها. وهناك أمثلة أخرى أيضا كثيرة في القرآن الكريم يحذفها القرآن، وهذا من بلاغته، كما أن بعض الجمل أيضا يحذفها لأنها مقدرة مفهومة في ذهن السامع. فلما مات داود سلام الله عليه، والروايات تتحدث عن أنه عمر 100 سنة، وكانت مدة ملكه 40 سنة. طبعا ملك داود أيضا يحتاج إلى بيان وتفصيل. قول بعض الأخبار أن جارية لداود سلام الله عليه، أرجو شوية تتوجه لها القصة، هذه الجارية في داخل القصر، لما ينتهي داود من مجلس الحكم ويأتي والغداء والعشاء وكذا وتنتهي كل المراسم، يرجع إلى داخل الغرفة اللي تخصه وهي مخصصة للعبادة، يتفرغ فيها لعبادة الله تبارك وتعالى. هذه الجارية تغلق الأبواب وتأتي بالمفاتيح إلى داود لكي لا يدخل عليه أحد فيشغله عن عبادة ربه. في يوم من الأيام هذه الجارية أغلقت الأبواب باباً باباً وجاءت بالمفاتيح. لما جاءت تفاجأت أنها وجدت رجلاً أمامها شاخصاً على شكل رجل. وإحنا عندنا إخواني أن الملائكة يمكن أن تتمثل على أشكال إنسانية، ولذلك كثيراً ما كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شكل بشر، على شكل دحية الكلب أو غير ذلك من الأشكال الأخرى بأجمل صورة في كثير من الأحيان. وكما في مريم أيضا سلام الله عليها فتمثل لها بشرا سويا. الملك، وهذه معلومة، الملك بحقيقته الملكية لا يراه أحد من البشر العاديين إلا من اصطفاهم الله لرسالاته وأودعهم أسراره، بس ذولا بصورته الملكية لا يراه إلا الأنبياء والأوصياء، واردون في الروايات أيضا، لأن هؤلاء نفوسهم وصلت إلى مرحلة من القدسية بحيث تنكشف لها الحجب وترى هذه الموجودات. وأما بصورهم الملكية مو الملكوتية، الصور المادية، إذا تمثل بشرا بعد هذا مو بس النبي يقدر يشوفه، ولا حتى الوصي فقط يقدر يشوفه، حتى المؤمن العادي، بل حتى الكافر يمكن أن يراه، حتى الكافر يشوفه. والدليل على ذلك أين؟ الدليل على ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وفي قصة نبي الله لوط، لما نزل الملائكة الكرام على إبراهيم سلام الله عليه، وطبعا بالبداية نكرهم، القصة طويلة. لما جاء الملائكة جاءوا على شكل بشر إلى لوط سلام الله عليه، وعلم قوم لوط بضيف لوط أن لديه 3 ضيوف إلى آخره، وتعرفون قضيتهم هم ذول قوم لوط، فهرعوا إلى لوط. كلهم شاهدوا ماذا؟ شاهدوا هؤلاء الملائكة، معنهم كفر قوم لوط، لكن شاهدوا ماذا؟ شاهدوا هذه الوجودات المباركة لأنها لبست لباسا بشريا. فالملك أيها الإخوة الكرام، هذه فائدة بين قوسين، الملك إذا تمثل بشرا سويا هذا يراه كل الناس المؤمن وغير المؤمن، لأن بشر قدامك، ولكن بصورته الملكوتية لا يراه إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فهذه سد القوس، هذه الجارية سكرت كل الأبواب ودخلت تريد تنطي المفاتيح إلى داود، وإذا بها تفاجأ أمامها رجل قائم ماثل. قالت: من أنت يا هذا؟ وكيف دخلت وقد أغلقت الأبواب؟ قال: أنا الذي لا أعرف الأبواب وأدخل على الملوك من دون إذن، أنا الوحيد اللي لا يلزمني باب ولا أحتاج إلى إذن ولا يدق الجرس ولا يتصل، وإنما لا يمنحه باب ولا جدار ولا قلعة ولا ما أدري غواصة تحت البحر، إذا أراد أن يصل وصل. من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أدخل على الملوك بدون إذن، ولا أعرف الحجاب ولا الأبواب، لا يمنع حصن ولا جدار ولا كهف ولا من ملك الموت إذا أتى. نسأل أن يأتينا في عافية إن شاء الله. قالها: أنا ملك الموت. داود سمع الكلام، بيت رجل صوت في داخل الغرفة، من هذا؟ التفت عرفه، قال: أنت ملك الموت؟ قال: نعم أنا ملك الموت، وقد جئتك قابضا. خلاص يا داود انتهت أيامك، وهذا الملك العظيم وهالدولة الكبيرة خلصت. قال أفهلا أرسلت إلي لأستعد أفهل أرسلت إلي قبل هذا يومين ثلاثة أربعة أيام أسبوع شهر لأستعد؟ قال يا داود لقد أرسلت إليك رسلا، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. قال لم أرى أحدا من رسلك، يمتى تتوديت لرسل؟ قال يا داود أين أبوك؟ قال مات. أين عمك؟ قال مات. أين جدك؟ قال مات. قال ذولي رسل إليك، ذولي رسل إليك، أرسلتهم إليك لكي تستعد. وهذا بها عبرة كلش عظيمة، إنه الإنسان لما يشيع ميتا عليه أن يقف وقفة اعتبار وعظة، لأن هاي الجنازة اللي أنا شايلها الآن على شتافي بكرة نفس الشيء أيضا أتحول إلى جنازة هامدة، لا أحرك إيد ولا أحرك رجل، وأيضا يشيلون شنو؟ وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. هذا القانون لا يستثنى فيه أحد من الناس، أفإن مت فهم الخالدون. القرآن يقول له إذا أنت رسول الله تموت، أكرم الخلق تموت، غيرك يخلد، لا هيهات. ولو كتب الخلود والبقاء لكان الأنبياء أحق بالبقاء من جميع الخلق. على كل حال فرحل داود أكرمك الله إلى ربه، ونال سليمان الملك من بعد أبيه. إلهنا نسألك باسمك العظيم بمنك الكريم بإحسانك القديم يا أرحم الراحمين، فرج عنا فرجا قريبا عاجلا، وعن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وعجل لوليك الفرج، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يده. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، أمتنا هادينا مهديين، ولا تمتنا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ذنوبنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الأخوة المؤسسون تقبل عملهم، الحاضرون من أوصان الدعاء اللهم وفقهم فردا فردا، اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة، اشفي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورنا وأمورهم، ارحم أمواتنا وأمواتهم في هذه الساعة وفي كل ليلة وساعة يا أرحم الراحمين. إليهم وإلى أموات المؤسسين والمؤمنات والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي، أراك أراك.